بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال فيما لو تعارض أصلان عرضيان وكان في أحد الطرفين أصل طولي، في أنه هل يدخل بالمعارضة فيسقط أم لا يدخل. ذهب المحقق النائيني على الإطلاق إلى أنه يسقط بالمعارضة، ذهب المحقق العراقي في المقابل إلى أنه على مبانيكم يجب أن لا يسقط، وهذا نقض على مسلك الاقتضاء. أما على مبناه هو فهو لا يجري من الأصل، لأن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول بمنجزيته، وليست منجزيته نتاج تعارض الأصول. هذا معنى مسلك العلية. نحن كمان على مبنانا اللي ذهبنا له سابقا في أصل النظرية، من أن الأصول العملية لا تشمل أدلتها الشك المركب المقرون بالعلم الإجمالي، أيضا محلول القصة عندنا، ما في مشكلة. البحث إذن برمتي على مسلك الاقتضاء. كنا في الدرس الماضي نتحدث فيما أفاده وأضافه السيد الخوئي على أستاذه النائيني، حيث إننا ذكرنا أنه ذهب إلى تفصيل وافق في بعض فروضه المحقق النائيني وخالفه في بعضها الآخر. وخلاصة ما تقدم أن سيد الخوئي على عادته بده يشقق تشقيق فني، أن هناك أقسام ثلاثة وبعض الأقسام فيها أكثر من صورة. القسم الأول إذا كان الأصل الجاري في الطرفين، قبل أن نأتي إلى الأصل الطولي، من سنخ واحد كلاهما أصل الطهارة مثلا، والأصل الذي في طوله طبيعي مو أصل طهارة بده يصير أصل حل مثلا، والطرف المقابل ما فيه أصل من هذا القبيل، سالبة باتفاق الموضوع مش مورد حل مثلا. شو قال السيد الخوئي هون؟ قال السيد الخوئي هنا نحن نخالف أستاذنا النائيني، نقول يجري الأصلان ويحصل تعارض بينهما، وهذا التعارض تعارض داخلي في دليل واحد هو دليل أصالة التعارض، لأن الأصلين من سنخ واحد. الأصل الطولي ذاك الوقت يجري بلا معارض، والدليل اللي نحن أصحاب مسلك الاقتضاء ماشيين عليه ونقول لأجله بمنجزية العلم الإجمالي لا يتأتى هنا، من باب أنه الأصل أصل مختص مش أصل في الطرفين، والتعارض تعارض داخلي عم أكد عليها لأنه إلها تأثير، وأنا بيّنت بالدرس الماضي شيئا من ذلك. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني عند السيد الخوئي، طبعا أنا عارف القسم الأول لا يستوفى بهذا، بس نحن استوفيناه وخلصنا منه، ما بدنا نعيده كله. القسم الثاني بديه ذكره السيد الخوئي بس لاستيفاء الأقسام، وهو ما لو كان هناك أصلان عرضيان ولو كانا من أكثر من سنخ، خلينا نفترض أكثر من سنخ، واحد أصالة طهارة واحد استصحاب، أو واحد أصالة طهارة فيها الطرف وأصالة حل فيها الطرف، ولا يوجد لأي منهما أصل طولي، هي واضح يتعارضان ويتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي، أو كل منهما له أصل طولي ها؟ استصحاب من هنا بعد الطهارة من هنا وبعد تساقطهما، ها؟ شو بصير؟ من الطرفين يوجد أصالة حل. مثلت له سابقا وعاءان من الماء أعلم بوقوع النجاسة في أحدهما، واحد أعلم حالته السابقة وواحد لا أعلم حالته السابقة. هذا الذي أعلم حالته السابقة مشغل الاستصحاب، وهذا الذي لا أعلم حالته السابقة مشغل يسوء لقاء الطهارة. تعارضا تساقطا، أصالة حل شرب الماء في هذا تجري بلحاظ الشك، وأصالة حل شرب الماء في هذا تجري بلحاظ الشك، فكلاهما فيه أصل طول. شو بصير هون؟ كمان نتيجة واضحة، لذلك أنا قلت تكثير الأقسام ذكره، بيتعارضوا الأصلين الأولين ورجعوا بيتعارضوا الأصلين الطوليين، خير إن شاء الله، فلا يجري شيء منها. طبعا النتيجة بتختلف شوي، بتختلف شوي بين الشيخ النائل والسيد الخوي، تبهوني شوي بس، هذه ما قلت أنا بالدرس الماضي، إنه هون بيتعارضوا مرتين، يعني أول مرة بيتعارضوا أول أصلين برجعوا بيتعارضوا ثاني أصلين، والله الأصل في كل طرف يعارض الأصلين طوليين في الطرف الآخر، يعني الاستصحاب في ذاك الطرف بيعارض قاعدة الطهارة والأصل اللي في طولها اللي هو أصل الحل في الطرف، وقاعدة الطهارة هناك كذلك. أما ماذا؟ السيد الخوئي رح يجاوبنا بالقسم الثاني. بالقسم الثالث بيقول إذا الأصلين الجاريين كل واحد منسلخ، فالأصل يعارض الأصل المقابل والأصل الذي في طوله أيضا. هم بيوافقوا النايل، انتبهتوا؟ جيد. بناء على هذا، بناء على هذا يختلف الأمر، ما لو كان الأصلان مع ما في طولهما كل واحد منهما من سلخ واحد، وبينما لو كانا من سلخين مثل استصحاب من هون وقاعة الطهارة من هون، هذا واضح بس تمر عملية ما عموما بيتعارض سواء مرتين أو مرة واحدة، ها؟ وبطيف. طيب هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو المهم الذي كنا في صدده، وهو ما لو كان الأصل في أحد الطرفين من غير سنخ الأصل في الطرف الآخر، وكان أحد الطرفين مختص بأصل طولي. هون السيد الخوي شو قال؟ قال في صورتين. هون قال السيد الخوي في صورتين، إذا كان الأصل الطولي موافق في المؤدى مع الأصل الذي قبله الذي هو في طوله، يعني ذاك ترخيصي وهذا ترخيصي، مش موافق يعني نفسه، موافق في النتيجة، ذاك ترخيصي وهذا ترخيصي. شو قال هون السيد الخوئي؟ هون تغير كلامه، قال السيد الخوئي هون الأصل مع ما في طوله يسقطان بمعارضة الأصل اللي في الطرف المقابل. طيب شو فرق هذا عن القسم الأول سيدنا؟ واضح إنه الفرق هونيك الأصلين من سنخ واحد، هون الأصلين مش من سنخ واحد، مش مبين النكتة بشكل واضح، بس ما في فرق إلا هذا. شو بده يكون الفرق؟ هونيك تعارض داخلي، هون تعارض بين دليلين، دليل استصحاب من هالطرف ودليل أصالة طهارة من هالطرف. وأريت لكم العبائر بالدرس الماضي، بدنا نستكمل الصورة بس. قال الصورة الثانية، ما لو كان الأصل الطولي مخالف في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة. إيه شو يعني؟ طبعا الصورة السابقة شو عمل هون؟ وافق النائين إذا الأصل موافق، خلافا للقسم الأول. الصورة الثانية، ما لو كان الأصل الطولي مخالف النتيجة، يعني الأصل ذاك ترخيصي، الأصل الذي هو في طوله ليس ترخيصيا. قال هون مرة كمان بتكون الأصول العرضية المتعارضة بالدرجة الأولى متماثلة من سنخ واحد، وأخرى تكون من سنخين متخالفة يعني من سنخين. ثم مثل للأول، لأنه مش سهل التمثيل، بدك تفترض أنت عندك علم إجمالي بالتكليف المردد بين أمرين أو بين حالين، الأصل الجاري هنا ترخيصي، الأصل الجاري هنا ترخيصي، إذا تعارضا وتساقطا يختص أحد الطرفين بشو؟ بأصل إلزامي مش ترخيصي. فهذا الأصل الإلزامي شو بيصير؟ ما بيسقط بالمعارض، ما بيدخل بالمعارض. أصلان الترخيصيان يسقطان ويفسح المجال للأصل الإلزامي حينئذ. يمثل السيد الخوي لهذه الحالة ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء فيحكم ببطلانها، واستصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب ويحكم بصحتها، ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية. غاية ما هنالك مخالفة التزامية، خير إن شاء الله، مخالفة التزامية مو مشكلة، ومش عند النية بعد ذلك. شو الصورة؟ شو عم بيقول السيد الخوي؟ واضح أني أعلم إجمالا ببطلان إحدى صلاتي الساعة 8 بالليل، ذكرت إنه طاير ركوع، إما طاير زيادة أو طاير نقصان، إما في صلاة المغرب أنا مزود الركوع، والركوع ركوع زيادته مبطلة عمدا وسهوا ذكرا ونسيانا، وإما منقص ركوع من صلاة العشاء أو العكس، مو مهم لسه. طيب، بلحاظ أن الصلاة قد فرغ عنها، الصلاة الأولى شككت في صحتها وفسادها بعد الفراغ، والصلاة الثانية شكيت بصحتها وفسادها بعد الفراغ، قاعدة الفراغ متساوية المجرى بالنسبة للصلاة الأولى وبالنسبة للصلاة الثانية، تصحيح كلتا الصلاتين بقاعدة الفراغ مخالف للعلم ببطلان إحدى الصلاتين، إذا الجامع أعلمه تفصيلا، مطبقه في الخارج لا أعلمه تفصيلا، تصحيح واحدة دون الأخرى ترجح بلا مرجح، ونسبة المتقدمة اللي هي المغرب والمتأخرة إلى دليل قاعدة الفراغ واحدة باعتبار أمر قد فرغ منه على قد القصة مش أكثر من هيك. طيب ماشي ماشي، شو قال السيد الخوري؟ قال إذا في أصل طولي بيجري في طول ومخالف في المؤدة، إذا شكيت في زيادة الركوع فاستصحبت عدم الإتيان بالركوع الزائد، أنا ما كنت جئت بالركوع الزائد أول ما بدأت بالصلاة، أشك أني جئت بركوع زائد في الصلاة إلى أن أنهيتها، ما بدي ثبت لا الإتيان ولا عدم الإتيان به بعد الصلاة، ما في ملازم، بهمني أنا في الصلاة في أثناء الصلاة أشك أني جئت بركوع أم لم آتي بالركوع الزائد، أنا قطعا ركوعات الركعات جبتها، هذا تفصيلي أعلمه، أشك أني جئت بزائد، أستصعب عدم الإتيان بركوع زائد، لم أكن أصعب عدمي، هذا مش عدم أزلي ها، استصحاب عدمي، لم أكن قد جئت بفعله، أشك أني جئت به، فيتعبدون الاستصحاب بنفي المجيء به، فلا أعود مصداقا لمن زاد ركنا قط. وهذا لازمه الشرع شو؟ صحة الصلاة. ليش بحاجة إلو هذا؟ للعلم الإجمالي. لولا العلم الإجمالي أنت مش بحاجة. نفس شكك بأنك زدت بكفي، فيش لها تشغي شيء، لأن العلم بالزيادة هو الذي يولد المشكلة. جيد، هذا فيه الطرف. في الطرف الثاني أشك أني جئت بالركوع، لأني أعلم إما بزيادة أو بنقصان، أستصحب عدم الإتيان بالركوع. أركان الاستصحاب متوفرة في الطرف الثاني، فإذا تعبدت بعدم الإتيان بالركوع بطلت الصلاة، لأن ركوع صلاة ركوعها ناقص، يعني ناقص ركوع ها باطل. حينئذ قال السيد الخوئي الاستصحاب المخالف يجري بلا إشكال. هنا استصحاب المخالف لقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ عم تقول لك الصلاة صحيحة، الاستصحاب عم بيقول لك الصلاة باطلة. واضح كلام جدا. وبقول مخالفة عملية قطعية ما في، حتى يختل الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي الجاي، بالعكس هون في موافقة وجدانية احتمالية وموافقة تعبدية تفصيلية. كيف وجدانية احتمالية؟ يعني يمكن مزود الركوع مش منقص، بس تعبدية استصحاب ثبت علم الزيادة هناك، ثبت النقصان هناك، فألزمني بالإتيان بالصلاة. طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني شو هو؟ إذا كانت الأصول مش متوافقة، مش من سنخ واحد، مش اثنين قاعدة فراغ، مش اثنين هم قاعدة فراغ، كما لو كانت إحدى الصلاطين قد فرغ منها فتجري فيها قاعدة الفراغ، والأخرى شككنا في أصل إتيانها، شككنا في أصل إتيانها لكن بعد الوقت فتجري فيها قاعدة الحيلولة، هذه إلها دليل وهذه إلها دليل، ها حيلولة في الوقت، وبعد تعارضهما وتساقطهما نجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة التي شككنا في نقصانها من صلاة الأولى المغرب مثلا، فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها، بينما الصلاة الأخرى اللي جرت فيها قاعدة الحيلولة أقصى ما في البيت نحتاج إلى براءة الذمة، لأن عنوان الفوت عنوان وجودي وقاعدة الحيلولة تنفيه، أصلا حتى براءة قد يقال ما بدنا ما بنحتاج. كيف يعني؟ خلينا نمثلها هيك بمثال قبل ما ينتهي الوقت. هذا إنسان بديش أفرضها عصره، بديش أفرضها عصره وش اسمه ومغرب، لا افترضوا يا أخوان مغرب وعشاء. طبعا بدي يصير ساعتها افترض الوقت بينتهي بمنتصف الليل، خلونا على العصر والمغرب حل وسط. العصر خلص وقته، صرنا ما بعد المغرب. أشك في الاتيان بصلاة العصر أو عدم الاتيان بها. صلاة المغرب بعد وقتها الساعة 8 بالليل، أشك أني قد جئت بها مع الركعة الثالثة أو بدون الركعة الثالثة. وفيك تقول مع ركوع الركعة الثالثة أو بدون ركوع الركعة الثالثة. مقتضى قاعدة الحيلولة أن لا أعتني بالنسبة لصلاة العصر، مقتضى قاعدة الفراغ أن لا أعتني بصلاة المغرب، لكن أعلم إجمالا ببطلان إحداهما، إما الأولى للسبب الكذائي وإما الثانية للسبب الكذائي. يتعارض الأصلان، الأصلان مهني هو القواعد الفقهية مثابة الأصول العملية شوية، يعني ما رأيتم الكفاية إنه هذه كلها أصول عملية غاية الأمر. بعضها بحث عن أنها أمر الله لا مثل الفراغ أو التجاوز، لكن بعضها قطعا أصول عملية وأكثرها أصول عملية. وصاحب الكفاية صرح أن الأصول لا يبحث إلا عن الأصول الأربعة لعمومها في جميع الأبواب، وإلا كل هذه أصول عملية ما مشكلة لسه بمعزل عن التفصيل. هنا لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة الحيلولة لا يجري معها استصحاب عدم الإتيان بالصلاة. اعتبارها هي مقدمة على الاستصحاب لأنه دائما فيه على طبقة استصحاب. طيب ماشي، قاعدة الفراغ بتقول بتصحح العمل، لكن أشك أني جئت بالركعة الثالثة أو لم أأتي بها، أستصحب عدم الإتيان بالركعة الثالثة. أما بالنسبة لتلك القاعدة فيجري حينئذ أصلت البراءة عن وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله أن الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان، لأنه ملازمة بتصير تكوينية مش شرعية، فهو أصل مثبت رح يصير. فالاستصحاب استصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر شو بدك ترتب فيه؟ لأنه قد يقول قائل استصحاب عدم الإتيان بالركعة من صلاة المغرب في مقابل استصحاب عدم الإتيان، ففي أصلين طوليين كمان. بيقول السيد الخوي لا، استصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر شو بدك تثبت فيه جنابك؟ مجرد عدم الإتيان بها، عدم الإتيان بها لا يترتب عليه شيء. القضاء مترتب على عنوان وجودي هو عنوان الفوت، باستصحاب عدم الإتيان لا يثبت عنوان الفوت لأنه ملازمة غير شرعية، فيبقى الاستصحاب في الطرف المقابل استصحاب عدم الإتيان بالركعة الثالثة. ها؟ يوجب عليك الإعادة، والإعادة مش بأمر جديد مثل القضاء، الإعادة هي لازم نفس الدليل الأول بالتكليف، أنك لم تأتي بالمأمور به. انتبهت للفرق بيناتهم؟ فعم بيقول السيد الخوئي في مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أنه يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي. فالخلاصة أنه خالف المحقق النائيني في موردين. المورد الأول ما لو كان الأصلان القسم الأول جاريان من سنخ واحد، فقال السيد الخوئي الأصل الطولي يجري ما في مشكلة، والسبب هو التعارض الداخلي في نفس الدليل. هو القسم الأول اللي مر معنا في الدرس السابق. والحالة الثانية ما لو كان الأصل الطولي مخالف في المؤدة للأصلين العرضيين، سواء كان من سلخ واحد مثل قاعدتي الفراغ أو من سلخين مثل قاعدة الفراغ وقاعدة الحيلولة. في هالحالتين أنا لا أوافق شيخي النهيني، أما في البقية أوافقه. يعني أنت بتوافقه يا سيدنا؟ قال أوافقه فيما، في حالة ثالثة يعني ما بقي شيء، فيما لو كان من سلخين واختص أحد الطرفين بأصل طول. هون أنا أوافق الشيخ النهيني في أن الأصل الطول يدخل في المعارف. هل هذه الكلمات صحيحة يا إخوان؟ أنا بعد ما علقت لا على النائيني ولا على السيد الخوئي ولا على الشيخ العراقي، ما علقنا على شيء. بدنا نشوف الشهيد الصدر عنده وقفة تأملية مع السيد الخوئي، لابد كمان نتعرض له. تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.